الاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحصين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله إخواني أخواتي في لقاء جديد يبحث حول تأصيل الفكر العقدي عند الإنسان. انتهينا في استعراضنا في الحلقات الماضية إلى أهم نتيجتين حاسمتين. النتيجة الأولى أن هناك واقعا يدركه الذهن، والنتيجة الثانية لا طريق إلى إثبات ذلك الواقع إلا من خلال الوجدان. وهذا ما اصطلحنا عليه في لقائنا الماضي، بل في لقاءاتنا السابقة، بمبدأ أصالة الواقعية. ما لم نؤمن أن هناك واقعا موضوعيا متحققا في الخارج لا يمكن أن نثبت أي شيء. وبعبارة أخرى أؤكد عليها لأهميتها، ما لم نتمكن من إثبات وجود واقع موضوعي متحقق في الخارج، يعجز كل من الإلهي أن يثبت رؤيته التي تنص على وجود إله عالم قادر هو الله تبارك وتعالى. وكذلك يعجز المادي من إثبات رؤيته المادية. إذن كل من الإلهي والمادي طريق إثبات رؤيتهما متفرع على إثبات وجود واقع متحقق في الخارج. الإلهي يريد أن يثبت واقعية الإله، المادي يريد أن يثبت واقعية المادة، فالنقطة التي يشترك فيها كل من الإله الذي يؤمن بوجود الله والمادي الذي ينكر وجود الله لكنه في المقابل يؤمن بوجود المادة، النقطة المشتركة بين الرؤية الإلهية والرؤية المادية الإيمان بمبدأ الواقعية. وما لم نثبت مبدأ الواقعية يعجز كل من الإلهي من جانب والمادي من جانب من إثبات، عاجز عن إثبات رؤيتهما. إذن أول نتيجة حسمناها في لقاءاتنا السابقة أن البحث المعرفي ينطلق من الإيمان بمبدأ الواقعية. واللطيف أن حتى من أنكر وجود الله تبارك وتعالى كستيفن هوكينغ عندما أسس فكرته القائمة على نظرية الانفجار العظيم أو البينج بانج أنكر وجود الله، لكن لا محالة آمن أن هناك واقعا، وإن كان ذلك الواقع هو الواقع النموذجي على حد تعبيره، أو على حد تعبيرنا واقعية السمكة الذهبية، إلا أنه لا محيصة، قال لا بد أن نتعامل مع واقع. نحن إذا قلنا لا يوجد واقع، إذن نريد أن نثبت ماذا؟ أساسا مبدأ الإثبات، أنت عندما تقول أثبت هذا الإثبات في نفسه واقع أم ليس بواقع، عندما تقول أنفي هذا النافي واقع أو ليس بواقع. وبعبارة أخرى، عندما تريد أن تقول أنا أؤمن، أنا أثبت، هذه كلمة إثبات، كلمة إيمان، كلمة تصديق، كلمة، بل أعظم من ذلك عندما تقول لا أدري، لا أدري يوجد الله أم لا يوجد الله، هذه اللا أدرية واقعية أم ليست واقعية؟ إن قلت بأن اللا أدرية ليست واقعية إذن لا قيمة لها ولا يترتب عليها شيء من الأشياء، وإن قلت بأن اللا أدرية واقعية إذن آمنت بالواقعية. إذن ما أريد أن أصل إليه إخواني، التفتوا جيدا، أنا لماذا دائما أكرر على مبدأ أصالة الواقعية؟ باعتبار هي المدخل الجوهري لفكرة الإيمان بالله تبارك وتعالى. لا بد أن ننطلق من الإيمان بالواقعية، ولهذا إذا جئنا إلى برهان الإمكان الذي نثبت به وجود الله تبارك وتعالى، تعلمون ما أول مقدمة من مقدمات برهان الإمكان، وسوف نتعرض إليه مفصلا، هذا البرهان المحكم القوي. ماذا يقول؟ أول مقدمة، لا ريب أن هناك موجودا متحققا في الخارج، وهذا الموجود إما أن يكون ممكنا إما أن يكون واجب الوجود. إذن ما هي مقدمته الأساسية؟ أن هناك موجود متحقق في الخارج، هذا الذي نحن نعبر عنه بمبدأ الواقعية. إذا جئنا إلى برهان الواقعية نقول هناك واقعية، وهذه الواقعية إما أن تكون واجبة إما أن تكون ممكنة. إذا لا يمكن لكل من المادي ولكل من الإلهي، بل ترقيت، حتى الذي يؤمن باللا أدرية، ومعنى اللا أدرية إذا سئل الله موجود يقول لا أدري، الله معدوم يقول لا أدري. إذن هو لا أدري من حيث الإيمان بالله، لا أدري من حيث إنكار الله. أنا أسأله اللا أدرية واقعية أم ليست واقعية؟ تقول اللا أدرية ليست واقعية، ليس لها نصيب من الواقعية، ليس لها نصيب من الحق والحقانية، إذن لا قيمة لها. تقول هذه اللا أدرية هي أمر واقعي، إذن أنت آمنت بالواقعية. وهذا ما يؤصل النتيجة الثانية، أن مبدأ الواقعية مبدأ وجداني، لا طريق إلى إثبات أصالة الواقعية إلا عن طريق الوجدان. فالمدخل الطبيعي ومفتاح باب المعرفة الإيمان والتصديق بوجود واقع وقدرة العقل على إدراك ذلك الواقع. ما لم نحسم قضية الواقعية لن نستطيع أن نخوض في أي نقاش من النقاشات، لا الإلهي الذي يقر بوجود الله، ولا حتى المادي، ولا حتى الأدري يستطيع أن يثبت أو أن ينكر قضية وجود إله خالق لهذا الكون. فمبدأ الواقعية مبدأ وجداني، فأنا أشعر بواقعيتي، وأشعر عندما تتكلم وأسمع إليك، وعندما تتألم وتمرض وتفرح وتحزن وتقوم وتقعد، أن هذا كله يمثل جانبا من جوانب الواقعية. جيد، بحثنا بعد الإيمان بأصالة الواقعية، ما هي الأدوات المعرفية التي يمكن أن نستعين بها لإثبات أو إنكار؟ سوف أكون محايدا، إلى حد الآن لم أقدم برهانا على فكرة وجود الله تبارك وتعالى، ولكن نحن أمام رؤيتين، رؤية تنص على وجود الله، رؤية تنكر وجود الله تبارك وتعالى. ماذا تؤمن؟ إما أن تؤمن بالصدفة، إما أن ترجع الكون إلى الجسيم، إلى المادة، إلى منطقة الفراغ، إلى نقطة الصفر، إلى الجوهر المفرد كما يرى أصحاب نظرية الانفجار البينج بانج ستيفن هوكينج مثلا. على كل حال، نحن نقول ما هي الأدوات المعرفية التي يمكن أن نستعين بها لإثبات رؤية ما؟ كانت تلك الرؤية رؤية إلهية أو كانت تلك الرؤية رؤية مادية؟ نحن أمام أداتين، ولست في مقام الحاصر. أهم الأدوات التي يطرحها القرآن الكريم والتي يؤسسها ويدركها الذهن البشري أداة الحس وأداة العقل. فعندنا المنهج الحسي، المنهج التجريبي الذي يعتمد على إدراكات الحواس ويعتمد على الملاحظة والتجربة، بمعنى أنه عندما نؤمن بأن الحديد يتمدد بالحرارة، هذه القضية كيف تم إدراكها؟ تم إدراكها عن طريق التالي: أننا وضعنا حديدة في النار عند درجة غليان، رأينا أن الحديد تمدد، خرجنا بنتيجة أن الحديد يتمدد بارتفاع درجة الحرارة. هذه القضية، تمدد الحديد بارتفاع درجة الحرارة، قضية أدركت عن طريق الملاحظة والتجربة الحسية المعرفية. هذا ما يسمى بالمنهج الحسي. مقابل هذا المنهج الحسي عندنا منهج آخر نستطيع أن نعبر عنه بالمنهج العقلي. المنهج العقلي ماذا نريد به؟ نريد بالمنهج العقلي أن هناك قضايا يؤمن بها العاقل مع أنها ليست من القضايا الحسية. تمدد الحديد بالحرارة قضية حسية، أما إذا جئنا إلى قضية اجتماع النقيضين محال، استحالة اجتماع الوجود والعدم في الخارج، قضية بديهية يؤمن بها العاقل. لا يمكن أن يجتمع وجود وعدم في آن واحد، فالشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، بتعبير المناطقة على نحو القضية المنفصلة الحقيقية التي يستحيل اجتماع الطرفين وجود وعدم، ويستحيل ارتفاع الطرفين الوجود والعدم. فالشيء لا يخلو في الخارج، إما أن يكون متحققا وإما أن يكون غير متحقق. أما أنت في نفس اللحظة بنفس الموضوع والزمان والشروط تكون موجودا لا موجود، هذا مستحيل. تقول: ما الدليل على الاستحالة؟ أقول: هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى مكابرة. سلامة العقل كافية أن يدرك الإنسان استحالة اجتماع النقيضين، أي وجود وعدم في آن واحد. السؤال: كيف أدرك الذهن هذا المبدأ الذي يعبر عنه مبدأ التناقض؟ الحس يعني عيني رأت وجود وعدم في الخارج؟ لا، العدم لا يرى. وضعت يدي على شيء اسمه وجود وعدم، هذا غير معقول. إذن لاحظوا الفرق: عندما آمنت بأن الحديد يتمدد بالحرارة حسي أدرك ذلك، رأيت بعيني، لامست بيدي حرارة النار. أما هل لمست بيدي العدم؟ هل رأيت بعيني العدم؟ لا، العقل هو من أدرك ذلك. إذن عندنا مدركات حسية وعندنا مدركات عقلية. السؤال: نحن عندما نريد أن نثبت فكرة وجود الله تبارك وتعالى نستعين بأي منهج؟ هل نستعين بالمنهج التجريبي الحسي أو نستعين بالمنهج العقلي؟ أي من المنهجين؟ أعطيك جواب ستيفن هوكينغ في أول كتابه في الفصل الأول لغز الوجود. قال: لا سبيل إلى الاستعانة بالمنهج الفلسفي. لماذا؟ لأن الفلسفة ماتت وأثبتت عجزها عن إثبات السؤال عن مصدر هذا الوجود. هناك سؤال: من أوجد الكون؟ من أوجد الحياة التي نعيش فيها؟ الفلسفة عجزت بل قد ماتت بسبب عجزها أن تثبت مصدر هذا الكون. طيب يا ستيفن هوكين، إذا كانت الفلسفة عاجزة، يعني المنهج العقلي عاجز وقد ماتت الفلسفة، أي منهج نذهب إليه حتى نقدم جوابا حاسبا عن مصدر هذا الكون ونشأة هذه الحياة؟ قال: المنهج الحسي، المنهج التجريبي، المنهج الفيزيائي، المنهج الكوني، المنهج المادي الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة والمقارنة عن طريق الحواس، الذي ينص عليه ستيفن هوكينغ ونظرية الانفجار العظيم، أنه بموت الفلسفة وعجزها تنحصر الأداة المعرفية في المنهج التجريبي الحسي. وهنا وعدتكم سابقا وسوف أفي إن شاء الله بوعدي، سوف أستعرض نظرية البينج بانج بتفصيل دقيق وأسجل عليها ما يقترب من 20 ملاحظة وإشكال، ولكن في طيات بحثي هذا قد أورد بعض الإشكالات. لاحظوا أولا، ستيفن هوكينغ لم يحاول أن يعطينا برهانا واحدا، دليلا علميا واحدا على عجز الفلسفة، وإنما أطلقها وأرسلها إرسال المسلمات، وكأنها أمر واضح عندنا أن الفلسفة عاجزة وبالتالي قد ماتت وبالتالي لا تكون ذات قيمة وذات فائدة. ما الدليل على ذلك؟ برهن لنا، اثبت لنا عجز الفلسفة. هذا أولا، لم يقدم أي دليلا على ذلك. وثانيا، لماذا تقاضى عن البراهين؟ عشرات الأدلة التي تقدمها الفلسفة حول إثبات وجود الله تبارك وتعالى. المنطق السليم، المنطق العلمي الذي يريد أن يثبت فكرة ما ضد فكرة ما، عليه أن يأخذ الفكر الثاني المضاد ويناقشه تفصيلا. الفلسفة لها أدواتها ولها منهجها، وأيضا قدمت نظريات وأدلة من خلالها تثبت فكرة وجود الله تبارك وتعالى، وأن مصدر الكون الوحيد علة العلل، المبدأ الأول، واجب الوجود بالذات، الله تبارك وتعالى. سؤال: أنت لم تناقش لا المنهج الفلسفي ولم تناقش الأدلة التي قدمتها الفلسفة أو قدمها علماء الكلام وعلماء الإله وعلماء الإلهيات على إثبات وجود الله. هذا منهج علمي سليم بينكم وبين الله. إنسان يريد بموضوعية أن يثبت نظرية ما، أليس من الإنصاف أن يستعرض النظرية التي ضدها، النظرية التي تقابلها، النظرية التي تقابل النظرية التجريبية العلمية أولا لها منهج؟ هذا المنهج عليك أن تناقشه. أنت عندما تقول ماتت الفلسفة يعني مات المنهج الفلسفي، يعني مات المنهج العقلي. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على عجزه؟ وثانيا عندما تقول عاجزة عن إثبات مصدر نشأة هذا الكون، كيف هي عاجزة وبين أيدينا عشرات الأدلة؟ أنا أقبل وأحترم منك أن تقول عاجزة عندما تبين وتوضح لي وتبرهن لي عجزها بعجز منهجها، هذا أولا. وثانيا هذا إشكال ثاني سجلوه، وثانيا عندما تفند جميع الاستدلالات التي من خلالها نثبت وجود الله تبارك وتعالى، لم يلجأ إلى مناقشة المنهج ولم يلجأ إلى مناقشة النظريات أو الأدلة التي نثبت بها وجود الله تبارك وتعالى، لكنه أخذها أرسلها إرسال المسلمات. عجز الفلسفة وموت الفلسفة يوجب حصر المنهج المعرفي والأداة البحثية والمعرفية فقط، المنهج التجريبي، وعليه هذه النتيجة المهمة، هذه النتيجة التي تنص على أن كل ما لا يصل إليه الحس وكل شيء لا يمكن إثباته بالتجربة العلمية الحسية، احفظوها مني جيدا، لا يمكن التصديق بها. فأي قضية يعجز المنهج التجريبي المادي عن إثباتها، يعجز عن إثباتها، لا يمكن اتصافها بالصدقية والتصديق. للبحث تتمة في هذه النقطة المعرفية الجوهرية في لقائنا القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.